بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة مع آيات أخرى تسمى آيات الإفك، وهذه الآيات اختلف الناس في سبب نزولها، ولكن اتفق المسلمون على أنها نزلت في إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، وسبب نزولها أن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله اتهمت بالزنا وهي بريئة من ذلك، لكن الكلام في من هي هذه المرأة التي اتهمت بالزنا. الرواية المشهورة عند أهل السنة أن المرأة التي اتهمت بالزنا هي عائشة، وعليه رتب علماء أهل السنة بعض الأحكام على ذلك، ولذلك قالوا إن من اتهم عائشة بالخصوص بالزنا فقد كفر، ولكن لو اتهم زوجة أخرى من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا فقد ارتكب إثما عظيما وإفكا مبينا ولكنه لا يكفر. والسبب لأن هذه الآيات نزلت في عائشة، فمن اتهمها بالزنا فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. قال ابن حزم في المحلى بسنده عن الإمام مالك بن أنس قال: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما يقتل في عائشة مع أن أبا بكر وعمر أجل شأنا من عائشة، فلما يقتل في عائشة ولا يقتل إذا سب أبا بكر وعمر؟ قال: لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. قال ابن حزم: قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة، من اتهم عائشة فقد ارتد عن دين الإسلام، وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها، وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين. هذا بدليل آخر هو يستنبطه، قال وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق، لأن الله تعالى يقول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. قال فكلهن مبرآت من قول إفك والحمد لله رب العالمين. إذن الرواية المشهورة عند أهل السنة أن هذه الآيات نزلت في عائشة، وكما قلنا ترتب على ذلك أحكام وأمور. ما هو الدليل الذي استند إليه أهل السنة في القول بأن هذه الآيات نزلت في عائشة؟ مستند هذا القول هو حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهذا الحديث المروي عن عائشة يسمى أيضا حديث الإفك، وعائشة تذكر القصة كاملة التي حدثت في مسألة الإفك. مجمل هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يذهب في غزوة من غزواته، وعلى ما هي عادته النبي صلى الله عليه وآله لا يأخذ كل نسائه، وإنما يقرع بينهن، يجعل قرعة، فمن ظهر اسمها اصطحبها. تقول فأقرع النبي صلى الله عليه وآله فخرج سهمي، هي التي خرج اسمها ولذلك اصطحبها النبي صلى الله عليه وآله. ذهب النبي صلى الله عليه وآله مع جيشه في تلك الغزوة، وبعد أن فرغ منها ورجع نزلوا في مكان قرب المدينة. عائشة احتاجت إلى أن تقضي الحاجة فذهبت لقضاء الحاجة، ثم رجعت فتفقدت عقدا لها فلم تجده، فذهبت في نفس المكان الذي قضت فيه حاجتها، ولما رجعت لم تجد الجيش. الجيش ذهبوا، وعائشة على مجرى العادة تكون في هودج، لكن المسلمين كانوا يظنون أن عائشة كانت في الهودج ولذلك ذهبوا. عائشة بقيت في مكانها وتوقعت أن يرجع إليها المسلمون إذا افتقدوها. المسلمون يجعلون رجلا يكون خلف الجيش من أجل حماية الجيش، ومن أجل النظر إذا كان هناك شخص، إذا كان هناك جيش يريد أن يداهم المسلمين هو يعطيهم الخبر. هذا الرجل لما جاء وجد سوادا، على كل حال عرف أنها عائشة فأناخ لها جمله واصطحبها معه إلى أن التحقوا بالجيش قرب المدينة أيضا قبل أن يدخل المدينة، فكثر اللغط وكثر الكلام، وقام عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بإشاعة قضية الزنا وأن عائشة زنت مع هذا الرجل وهو صفوان بن المعطل السلمي. على كل حال القصة طويلة ومفصلة، وهي مروية في البخاري ومسلم، ولكن في خاتمتها وفي نهايتها أنه نزلت آيات الإفك بتبرئة عائشة مما قذفت به. لكن هناك ملاحظات على هذا الحديث، الملاحظات تارة تكون سندية وتارة تكون دلالية. يعني تارة ننظر إلى سند الرواية وتارة ننظر إلى مضمون ومحتوى الرواية. أما من جهة سند الرواية فهناك عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن الراوي لهذا الحديث هو ابن شهاب الزهري، والزهري لم يروه، طبعا الزهري ما أدرك عائشة وإنما يروي عن عائشة بوسائط. هؤلاء الذين روى عنهم الزهري هم أربعة رجال، أربعة رواة: عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. هؤلاء الرواة ما رووا عن عائشة هذه القصة كما هي موجودة في البخاري ومسلم، وإنما كل واحد أعطاه شيء، روى شيئا عن عائشة من القصة. لكن الزهري جمع هذه المرويات وألف منها قصة واحدة، ولفق حديثا متكاملا من هذه الروايات. ولهذا قال البخاري وأيضا مسلم عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري، هذا موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، كل واحد حدثني جزء من الحديث، وبعضهم أوعى من بعض، بعضهم بعض هؤلاء وعى حديث عائشة أكثر من البعض الآخر، يعني بعضهم التفت وروى أشياء وبعضهم ما انتبه وما روى تلك الأشياء. وأثبتوا له اقتصاصا، أي بعضهم أحفظ وأحسن إيرادا ومرادا أو وسردا للحديث، سرد الحديث بطريق أحسن من الآخر، حفظ من الحديث أكثر مما حفظه الآخر. يقول الزهري: وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا، انظروا ماذا قال، زعموا أن عائشة قالت وذكر الحديث. فإذا هذا الحديث المروي عن عائشة ملفق، يعني مجموع من كلام أربعة رواة، وهذا إشكال في الحديث وموهن للحديث. والعيني الذي هو من شراح حديث صحيح البخاري عنده كتاب مشهور اسمه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، التفت إلى هذا الإشكال، لكن أجاب عنه بأن هذا لا مانع منه. لماذا؟ لأن الزهري روى عن أربعة رجال ثقات أثبات، ولا مانع من ذلك، كلهم ثقة صادق، لكن الإشكال هو التلفيق، أنه لو قال عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كذا وجاء بنص كلام عائشة لما كان هناك إشكال، أما يجمع كلام هذا وكلام هذا، ولا سيما أن الزهري مشهور بالإدراجات. الإدراج يعني ماذا؟ يعني يضيف كلام من عنده في الحديث، هذا يسمى إدراج. والذي ينظر إلى الحديث يظن أنه من الراوي لكنه من عند الزهري. وبالبلاغات يقول بلغنا كذا وكذا، وهو من كلام الزهري وليس من كلام الراوي، فيتوهم الذي ينظر في الحديث يتوهم أن هذا من كلام الراوي. فإذا كان الزهري هكذا دأبه وهذه هي عادته، فكيف يمكن أن نعتمد على هذه الرواية التي لفقها وجمعها من كلام أربعة من الرواة؟ هذا أولا. ثانيا، أن هذا الحديث لم يروى إلا عن عائشة فقط، وهذا غريب جدا، لأن العادة أيها الإخوة، العادة أن المرأة التي تتهم بالزنا لا تتحدث بذلك وتفشيه وتذيعه وترويه، وإنما الناس يتكلمون عنها، الناس يقولون فلانة قيل فيها كذا وكذا، وأما المرأة المتهمة فلا تتحدث بذلك ولا تذيع ذلك ولا تنشر ذلك. لكن نجد أن هذا الحديث روته عائشة فقط عن نفسها، أنها هي التي اتهمت بذلك، مع أن هذا الحديث كما قلنا نزلت فيه أو نزلت في قضية الإفك 10 آيات في القرآن. الشيء الثاني، أن حسب رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله خطب في المسجد، والمسلمون لاحظوا مقدار الأذى والألم الذي أصاب النبي صلى الله عليه وآله، ثم كثر اللغط بين الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى كادوا أن يقتتلوا بسبب ذلك، وأقيم الحد على 3 من الصحابة الذين قالوا بقضية الإفك واتهموا عائشة بالزنا. كل هذه الحوادث المهمة لم نجد هناك من يروي هذه الحادثة، هذه القضية، إلا عائشة فقط. الحديث في بعض الأحيان تكون له مؤيدات، إذا روى راوٍ حديثا تكون له مؤيدات، هذه المؤيدات تجعلنا نصدق بالحديث الأول. فهل لحديث عائشة مؤيدات؟ هل هناك من روى قضية الإفك يؤيد كلام عائشة أم لا؟ هناك عدة روايات، لكن كل هذه الروايات مروية أيضا عن عائشة، فهل تصلح أن تكون شواهد لحديث عائشة؟ من ضمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز، مروان بن الحكم كان أميرا على الحجاز، استعمله معاوية فخطب في ذات يوم خطبة، فجعل يذكر يزيد بن معاوية، يذكره من أجل أن يبايعه الناس بعد معاوية، لكي يبايع له بعد أبيه. طبعا كثير من الصحابة وأبناء الصحابة اعترضوا على ذلك، وما كانوا راضين بأن يكون يزيد هو الخليفة من بعد معاوية، منهم عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخو عائشة بل شقيقها. فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، يعني اعترض، لكن ما هو؟ ما ذكر في الحديث. فقال، يعني مروان، خذوه. قال للجلاويز خذوه، فهرب. فدخل بيت عائشة، احتمى بعائشة. طبعا من الأدب أنهم لا يقتحمون بيت عائشة، فتركوه فلم يقدروا. فقال مروان، طبعا لما الآن فلت منهم مروان ما أراد أن يتركه هكذا، فقال مروان: إن هذا، يعني عبد الرحمن بن أبي بكر، الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني، يعني نزلت فيه آية في كتاب الله تذمه وتقدح فيه. طبعا عائشة كما تعلمون بيت عائشة هو في المسجد، ملاصق للمسجد، فتسمع ما يدور في المسجد. فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. هذا الحديث أيضا كما قلنا، هل يصلح أن يكون شاهد ومؤيد للحديث الأول؟ هذا الحديث مروي عن عائشة، عائشة تقول: إن الله أنزل عذري في كتاب الله. مع أن هذا الحديث فيه إشكالات، مضافا إلى ذلك أنه لا يصلح أن يكون شاهدا، فيه إشكالات. من ضمن الإشكالات أن عائشة تنكر أنه نزلت فينا، يعني في آل أبي بكر، من أجل أن تبرئ أخاها عبد الرحمن. تقول: لما نزلت فينا إلا آية واحدة فقط، قضية الإفك فقط لا غيرها. لكن آية الغار ألم تنزل في أبي بكر؟ آيات أخرى يقول المفسرون إنها نزلت في أبي بكر. عائشة في هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه يقول: ما نزلت فينا آيات إلا فقط قضية الإفك، فقط في آل أبي بكر لا توجد آيات في كتاب الله نزلت فيهم، لا بمدح ولا بقدح. مع أن عائشة عاشت إلى سنة 57، ويظهر أن هذه الحادثة في أواخر أيامها، لأنه في السنين التي كان معاوية يمهد من أجل أن يجعل يزيد بن معاوية وليا للعهد. في ذلك الوقت عائشة تقول: لما نزل فينا شيء من القرآن إلا هذه الآيات في قضية الإفك. هناك رواية أخرى، قال ابن حجر في فتح الباري أن سندها صحيح، عن أيوب عن أبي مليكة عن عائشة قالت: لما بلغني ما تكلموا به، يعني في قضية الإفك، هذه رواية أخرى أيضا، هممت أن آتي قليبا، يعني صار عندي عزم تصميم أن آتي إلى قليب، إلى بئر، فأطرح نفسي فيه بسبب أنها اتهمت بالزنا. هذا الحديث أيضا لا يصلح أن يكون شاهدا لذاك، لأن هذا أيضا مروي عن عائشة. ثم هذا الحديث فيه شيء ينافي ما هو مروي عن عائشة في صحيح البخاري، أن هذا الحديث يبين أنها جزعت أشد الجزع، ولذلك عزمت أن تلقي نفسها في قليب. بينما في صحيح البخاري في رواية عائشة التي رواها الزهري قالت: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، يعني النبي يعقوب سلام الله عليه، إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني ماذا قالت؟ صبر جميل. ثم تقول ثم تحولت إلى فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله. انظر إلى هذا الموقف في حديث عائشة أنها قالت صبر جميل والله المستعان، وهذا الموقف في هذا الحديث الآخر أنها أرادت أن تلقي نفسها في قليب. وهذا طبعا غريب جدا أنه يروى عن عائشة أنها أرادت أن تصنع ذلك، لكن يشبه حديث آخر أيضا مروي ونحن لا نعتقد به، أن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا مروي في الصحيحين أو في أحد الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله كلما تأخر عنه الوحي أوفى بذروة جبل، يعني ذهب إلى جبل في إلى قمة جبل وأراد أن يلقي نفسه، فيتبدى له جبريل، جبريل يظهر إليه فيقول يا محمد أنت رسول الله حقا، فتهدأ نفسه فينزل، وهكذا فإذا تأخر عنه الوحي أيضا ذهب إلى قمة الجبل ليلقي بنفسه. فمسألة الانتحار كأنها مسائل عادية في ذلك الوقت، ونحن طبعا لا نصدق بأمثال هذه الأحاديث، نحن ننزه النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك. نعم، هناك حديث في الإفك مروي عن غير عائشة، هذا الحديث روته أم رومان. أم رومان هي أم عائشة وهي صحابية، فإذا كان أم رومان روت حديث الإفك إذن هذا معضد إلى الرواية التي روتها عائشة ومؤيد لها. هذا الحديث الذي روته أم رومان رواه البخاري في صحيحه، قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن فضيل حدثنا حسين عن سفيان عن مسروق قال، الراوي عن أم رومان من هو؟ مسروق. عن مسروق قال سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها ما قيل، عما قيل في عائشة، قالت بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا، يظهر أن هذا في بيتهما في بيت أم رومان، إذ ولجت علينا يعني دخلت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول فعل الله بفلان وفعل، يعني تسب فلان، حسب الشراح يقولون أنها تسب مسطح من الذين أثاروا قضية الإفك، تقول فعل الله بفلان وفعل. قالت فقلت، أم رومان قالت لماذا تشتمين هذا الرجل؟ قالت إنه نما ذكر الحديث، يعني هذا أثار الحديث وكبر الحديث. فقالت عائشة أي حديث؟ فأخبرتها، قالت لها كذا قضية الإفك أنك اتهمت كذا كذا كذا، كانت عائشة لا تعلم بهذه الحادثة. قالت عائشة قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يعني انتشر بحيث سمعه أبو بكر والنبي، قالت نعم، فخرت مغشيا عليها فلما أفاقت أو فما أفاقت إلا وعليها حما بنافض، يعني معاها سخونة ورعدة. على كل حال هذا الحديث قال عنه الخطيب البغدادي في كتاب المراسيل. الخطيب البغدادي طبعا من كبار علماء أهل السنة، عنده كتاب اسمه المراسيل. من ضمن الأحاديث التي ذكرها في كتاب المراسيل هذا الحديث، مع أنه مروي في صحيح البخاري. قال: أخرج البخاري عن مسروق عن أم رومان رضي الله عنها وهي أم عائشة طرفا من حديث الإفك، وهو وهم، توهم البخاري، أخطأ البخاري. لم يسمع مسروق من أم رومان رضي الله عنها. مسروق أساسا هو ما سمع من أم رومان وما شاف أم رومان، ما رآها. لماذا؟ يقول لأن مسروق أولا أم رومان توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وآله، قيل في سنة 4 من الهجرة أو 5 أو 6. ومسروق كان في ذلك الوقت لما توفيت أم رومان كان عمره 6 سنين، وما جاء إلى المدينة في ذلك الوقت هو، وإلا لو كان جاء في ذلك الوقت وسمع من أم رومان لكان صحابيا، مع أنهم لا يعدون مسروق من ضمن الصحابة. إذن هناك خلل في الحديث، يعني مسروق سمعه من شخص وذاك الشخص سمعه من أم رومان، فهذا الحديث فيه إرسال. إذا كان مرسل فيكون ضعيفا. الخطيب البغدادي يقول هذه العلة في الحديث لم يتنبه لها البخاري، لكن الظاهر أن مسلم تنبه لها، ولذلك لم يذكر هذا الحديث في صحيحه. ولعله طبعا من ضمن الرواة في الحديث حسين هذا اختلط في آخر حياته، اختلط يعني صار يعني يخبص على قولتنا، صار ماذا؟ لا ينقل نقلا تام، لا يعتمد عليه، إما يخلط في الأسانيد في المعاني، يعني لا ينقل الحديث على وجهه الصحيح. فيقول الخطيب لعل حسين حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه، ولعله أيضا أن مسروق قال سئلت أم رومان، لكن في صحيح البخاري سألت، هو سأل، لعل الصحيح هو سئلت أم رومان، لكن بدل ما تكتب الألف على كرسي كتبت على ألف على همزة، بدل ما تكتب الهمزة على كرسي كتبت على ألف. إذن هذا الحديث لا يمكن التعويل عليه لأن فيه إرسال. ووافق الخطيب ابن عبد البر، ابن عبد البر قال صح، كلام الخطيب صحيح. أيضا القاضي عياض، وهذان من كبار علماء أهل السنة، أيضا وافق القاضي عياض الخطيب البغدادي. النتيجة إذن أن هذا الحديث لا يكون شاهدا ومؤيدا لذاك، ولا سيما أن هناك فيه تهافت أو تنافي بين حديث أم رومان، لأن حديث أم رومان تقول إنه دخلت عليهما جارية أو امرأة من الأنصار فقالت لهم أنه قضية الإف كذا وكذا، بينما في حديث عائشة أن عائشة سمعت قضية الإفك من أم مصطح، لا من وهي في الطريق لا في داخل البيت. طبعا هنا ننبه على أنه ما يقوله بعضهم من أن صحيح البخاري وكذا صحيح مسلم، اتفق كل علماء أهل السنة على صحة كل ما فيهما من الأحاديث، هذا غير صحيح. نعم مشهور أهل السنة يقولون أن كل ما فيهما صحيح، لكن ليس كل علماء أهل السنة يقولون بذلك، لأن جملة من علماء أهل السنة القدماء والمحدثين طعنوا في أحاديث في البخاري وفي مسلم، ومن ضمنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. إذن الذي نتوصل إليه أن هذا الحديث حديث عائشة فيه خلل من ناحية سنده، فلا يمكن التعويل عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا وإياكم من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.